بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن شاء أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله جل وعلا رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، وترك الناس الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلله الحمد والمنة الذي يسر لمحمد صلى الله عليه وسلم أصحابا ثقات عدولا نقلوا علمه وبلغوا الأمة، وما تركوا شيئا مما أحصل منه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقديرات في أنس وراحة بال وفي حرب وجهاد إلا وبينوه رضي الله عنهم أرضاهم ونقلوه لهذه الأمة، فصارت هذه الأمة تستطيع أن تصل إلى معرفة كيف كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمن، كيف كانت حاله في القتال والجهاد، كيف كانت حاله في أداء الأعمال. وبين لهم صلى الله عليه وسلم أن عليهم أن يحرصوا على أخذ الأحكام منه، فنجده في أمر الصلاة يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج الذي نحن الآن بصدده، قال في حجة الوداع: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فلتأخذوا عني مناسككم. فالأحكام لا تؤخذ إلا منه عليه الصلاة والسلام، من أقواله أو أفعاله أو من ما يفعل عنده أو يفعل يعلمه أنه فعل ثم لا ينهى عنه. ولذلك تركنا عليه أفضل الصلاة والتسليم على ميدان علم فسيح وفي حال طريق واضح جلي مضيء. من هذه الأعمال التي هي من أركان الإسلام الحج، وقد أنزل الله في شأن الحج ما أنزل في قوله جل قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج أحد الأركان، ولذلك في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس دعائم، خمس قواعد. ما هي هذه الخمس؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وذكر الحج، وربما ذكره بعد ذكر رمضان، لكن الحج أحد أركان هذا الدين. ولهذا قال الله جل وعلا: ولله لله على سجلة من استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بين مناسك الحج، منها أن يقتدي الناس به، فقال لتأخذوا عني مناسككم. ومن رحمة الله بالأمة أن جميع أحوال نبي الله صلى الله عليه وسلم التي حضرها قرابة 100,000 مسلم في حجته التي حجها بعد هجرته إلى المدينة، فإنه لم يضبط له حجج إلا في حجة الوداع، وإلا فقد أحج قبل ذلك كما في قصة جبير بن مطعم بن عدي. وكانت العرب قريش لا تخرج لعرفات، يحجون لكن إذا وصلوا نهاية الحرم ما يخرجون من الحرم، ويقول نحن آل البيت، فما كانوا يخرجون. يقول له جبير رضي الله عنه: أضللت بعيرا لي فخرجت ألتمسهم في يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يسلم جبير وقبل أن يهاجر سيد البشر، فقلت هذا من الحمص، ما الذي جاء به هنا؟ ويسمون قريش ومن دان دينها الحمص، يعني المتحمسون، أنهم المتحمسون للدين. لا شك أن التزامهم بحرم مكة أكسبهم منزلة عند العرب، ولهذا لما ذكر الله ما امتن به عليهم ذكر مما امتن به عليهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يرحلون إلى اليمن بتجارتهم في أيام الشتاء، ويرحلون إلى الشام في أيام الصيف، فذكر من مننه عليهم، وذكر من مننه عليهم ما قدره وأوجده من حرمة للحرم، وأن الناس يتخطفون من حولهم وهم في مأمن. متى فرض الحج؟ ذكروا علماء أقوالا عديدة، قيل إنه ربما فرض في السنة الخامسة من الهجرة، وقيل بعد ذلك، وقيل في الثامنة التي هي عام الفتح، وقيل التاسعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة، وقيل إنه لم يحج لأن البيت لم يطهر بحيث لا يدخل إلى الحرم إلا مؤمن، ولذلك عام الفتح حج فيه مشركون وغير مشركين. وفي السنة التاسعة حج أبو بكر رضي الله عنه وأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، ما من حج من الصحابة، وأمرهم بالتبليغ، أمر علي أن يبلغ عن رسول الله أنه لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وكان العرب الذي لا يجد ثوبا من أثواب الحمص يطوف عريانا، الرجال والنساء، فحرم الله جل وعلا على الناس هذه العادة التي لم يشرعها لهم سبحانه وتعالى. ففي حجة أبي بكر بالناس في السنة التاسعة بلغ الناس أنه لا يطوف بالبيت بعد العام، يعني هذا العام اللي هو التاسع، مشرك، ولا أنه لا يأتي الحرم مشرك ولا يطوف بالكعبة عريان. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العاشرة ولم يحج، ويؤذن لأحد بالحج إلا من كان مسلما. وتوافد الناس لما علموا بنيته صلى الله عليه وسلم، وحرصوا على أن يحضروا للاقتداء به عليه أفضل الصلاة والتسليم. لا شك أنه المبلغ عن الله رسالاته ولا شك أن الأعمال لا يعرف تعرف تفاصيلها إلا عن طريقه صلوات الله وسلامه عليه. الله سبحانه ذكر أن لله على الناس حج البيت، ولم يزد على هذا المعنى في هذه الآية. والحج في اللغة، في اللغة العربية، هو القصد المتكرر، ولهذا كان الناس يحجون إلى أوثانهم، وكان يعدون التردد إلى جهة معينة أو إلى شخص معين أنه حج، كما يقول شاعر بني أظنهم بني تميم: وأشهدوا من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة. الزبرقان، هذا الزبرقان البدر التميمي من سادات العرب، وهو الذي هجاه الحطيئة. وفي هذا البيت يمدح الزبرقان البدر، والقصد من ذلك أن الحج هو قصد الزيارة للشخص المتكرر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم شان الحج بأحاديث كثيرة. من هذه الأحاديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الذي يحج بنفقة حلال، يؤدي مناسك الحج، يصون نفسه عما يشين الحاج من الرفث والفسوق، يكف نفسه عن أذى الخلق، يحرص على أن يؤدي المناسك على الوجه الذي يفهم أنه الأتم، يرجع من ذنوبه كأنما ولد تلك الساعة. وفي الحديث الآخر: العمرة إلى العمرة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا بالنسبة للحج. الذي بين عليه أفضل الصلاة والتسليم فيما سمعنا الأماكن التي لا يحل لمن أراد حجا أو عمرة أن يجتازها إلا بإحرام، فذكر المدينة وهي تعتبر يعتبر الميقات، ميقات أهل المدينة أبعد المواقيت عن مكة، فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وذي الحليفة كان في السابق ينفصل عن المدينة بعدد من الأميال في الوات، والآن تكاد المدينة أن تكون أحاطت به، لكنه هو الميقات، ويسمى أبيار علي، وليس المقصود بعلي بن أبي طالب كلمة أبيار، وإنما زعم المخرفون أن علي قاتل الجن هناك، ولا صحة لذلك، لكن الذي قال عليه الصلاة والسلام: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، أو لأهل المدينة ذي الحليفة على اختلاف الألفاظ، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. هن هذه المواقع لهن بتلك الأماكن، ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني الوافد من شمال المدينة أو من شرقها على المدينة، أو من غرب المدينة لكن يأتي للمدينة ليسافر منها، ميقاته ذي الحليفة. ومن جاء من الشام عبر الساحل أو أسفل الجبال الفاصلة للمدينة عن التهامة يحرم من الجحفة، والجحفة قرية كانت موجودة قبل الإسلام، ويحكى حكايات بأن من نزلها كانوا طردوا في الجاهلية العميقة من المدينة، لكن سميت الجحفة لأن السيل قيل أنه جحفها وأزال جميع من فيها، وصارت مستنقع تكثر فيها الحمر. وقيل أن النبي دعا للمدينة فإن الله ينقل حماها إلى مهيعة، فالله أعلم. فيقول لأهل الشام الجحفة، يعني جميع من أتى من جهة الشمال مارا بجهة الجحفة رابغ وجب، وهو يريد حجا أو عمره، وجب عليه أن يحرم من الميقات. إن خرج من المدينة مارا بالحليفة ويحب أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة، هذا محل خلاف بين العلماء، ولا شك أن الراجح أن يلتزم بنص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه المبلغ عن الله رسالاته. فمن خرج من المدينة يريد الحج وأحب أن يتجه من ذي الحليفة مع الطريق حتى يصل إلى الجحفة، هل يؤخر إحرام أو لا؟ محل خلاف بين العلماء، لكن العبرة في أعمال المسلم أن يحسن الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتماد على أقواله عليه أفضل الصلاة والتسليم. إذا فرط أحد وفعل وفعل وسئل طالب العلم، يجتهد في إبراء ذمة المسؤول والسائل. ينبغي للإنسان إذا سئل عن حكم شرعي أن لا يفكر في تسهيل الأمر للسائل، ينبغي أن يفكر في أمر الخلاص له يوم العرض والجزاء، فيما يقول عن دين الله أن يقول في ذلك ما يعتقد أنه الحق. ولا شك أن ما وافق أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى. النبي يمكن لو أراد أن يفكر ويقول من أراد أن يجعل طريقه من المدينة إلى الجحفة فله أن يؤخر، لكن لم يقل ذلك. والعلماء يقولون إن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، إذن لما لم يبين للمفتي أن يقول لا أرى جوازه، وإن قال بذلك بعض العلماء، لأن العلماء ليس من حقهم أن يشرعوا. أمر التشريع إلى الله وإلى رسوله، وإنما على العلماء أن يفهموا ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن يختاروا أمرا ويقولوا هذا جائز. لكن إذا التبس الأمر عليهم ولم يتبين لهم من مدلول نص حكم شرعي، واجتهدوا بأن هذا الذي وصل إليه فهمهم، لا يقولون إن هذا هو دين الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في القتال: إن استنزلوك على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، بل أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. إن طلبوك أن تجعل الأمر في ذمة الله فلا تسند الأمر إلى ذمة الله، وإن اجعله إلى ذمتك وذمة أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب مراد الله أو لا تصيب. فالجحفة ميقات أهل الشام، ويلحق بأهل الشام ما كان وراء الشام وما كان من جهة الغرب كبلاد مصر وليبيا والأقطار المغربية وما وراء ذلك، كل هذه ميقاتهم ميقات الجحفة، إلا من جاء من طريق البحر فصار يرسو من جهة جنوب مكة من جهة اليمن. إذا ميقاته إن كان وراء ميقات أهل اليمن يحرم من ميقات أهل اليمن، وإن كان فيما بين ذلك يحرم في وصوله إلى البر، لأنه في ذلك الوقت لا يكون محاذيا للجحفة ولا يكون محاذيا للملم. أما إذا كان في عمق البحر يحاذي أحدهما فيحرم يحرم من محاذاته لأقربهما، فيقول لميقات أهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم. يلملم هذه هي في تهامة جبال الحجاز بينها وبين مكة في حدود مرحلتين، وعندما يتحدث العلماء عن مرحلتين يقصدون بذلك سير الإبل المحملة لمدة يومين، وفي التقريب تقريب المسافات مما يرجح أن المرحلتين تكون قريبة من 70 كيلا أو أكثر بقليل بهذا القدر تقريبا، وإن كانت تختلف باختلاف وعورة المنطقة وسهولتها، لكن دين الله يسر. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين للصحابة ومن يأتي بعدهم يسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين. لكن ليس معناها التيسير أن الإنسان يحبط ويقول هذا هو الصالح، إلا بعد أن يستروح مدى إصابة ما يقول لما جاء عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من جاء من الجنوب من جنوب مكة وبينه وبين مكة يلملم فإنه يحرم إذا وصل يلملم أو إذا حاذاها، كالذي يأتي مع الطريق السريع اللي جعل على ساحل البحر من مكة جدة إلى جازان، فيحرم إذا كان محاذيا ليلملم. ظني أنه وضعوا مسجدا يحاذي ذلك المكان، لكن ما جئت به جئت المكان بعدما استعمل الطريق استعمالا جادا. من كان من أهل الجبال ولم ينزل من الجبال على تهامة وتوجه إلى مكة متعرجا طرق الجبال فإنه يحرم إذا وصل الميقات الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد وما يتفرع منه ميقات أهل نجد، فقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ولأهل نجد قرن المنازل، وهو الذي عرف من قديما بالسيل، وما يكون من جهة الطائف هذه أعالي ذلك الوادي، وتقرر أن أعالي ذلك الوادي الذي عنده ما يسمى بوادي محرم أن ذلك الوادي يصب بانسيابه إلى أن يصل إلى وادي السيل الكبير، فالذي يأتي عبر هذه الجبال ويمر من هناك يحرم من تلك الأماكن. ومن أحرم قبل ذلك إن الدولة ربما فتحت طرق وربما تفتح المستقبل، إن نزل وصار ميقات أهل اليمن عن يساره أحرم من حيث ما ينزل من الجبل. ميقات أهل العراق اختلف العلماء هل النبي جعل لهم ميقاتا، الثابت أن أهل العراق لما فتح العراق وأدنى فارس جاء الناس المسلمين إلى النبي إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن وادي قرن جور عن طريقنا، فقال انظروا حذوها من طريقهم، فاختير بما يسمى ذات عرق وهو شمال موضع الإحرام من السيل. وقيل ورد في حديث ولكنه لم يبلغ عمر رضي الله عنه، وهذا الأمر ممكن لأن الأحاديث لم تجمع في عهد أبي بكر الصديق ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في عهد علي رضي الله عنهم أجمعين، ما جمعت جميع الأحاديث. ثم إن أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم تفرقوا في الآفاق ما بين قادة للجيوش وما بين مجاهدين، وكل حمل معه علما، وإنما أمكن أن يحاط بأكبر قدر من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن في 100 من الهجرة أو في 100، لأن أبا جعفر المنصور خليفة العباسي عرض على مالك بن أنس رحمه الله أن يلزم الناس بالتقيد بالموطأ موطأ مالك، فقال يا أمير المؤمنين إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشروا في الآفاق ومع كل واحد منهم ما معه من العلم الذي قد لا يكون مع صاحبه، وقصده رضي الله عنه أن لا يحجر الناس على كتاب معين، وإنما حيث صحت سنة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي. في هذا الحديث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذه الأماكن هن، أي هذه المواقع التي أشار إليها لهن لتلك الجهات التي أشار إليها، ولمن أتى عليهن أو مر عليهن من غير أهلهن. لو مر النجدي مع المدينة أو مر المدني مع طريق أهل نجد كل واحد منهم يحرم من الميقات الذي مر عليه. وكذلك لو ذهب اليماني وقضى على عن طريق الشام إلى الجحفة لا يقال انتظر حتى تذهب إلى يلملم، بل يشملهم هذا الحديث هن لهن ولمن مر عليهم من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ثم هذه كلمة ممن أراد الحج أو العمرة هذا يبين الحجة لمن قال إن الإحرام لا يلزم، والمسألة فيها خلاف، هل يجب على كل من أراد أن يدخل مكة ولو لم يرد حجا ولم يرد عمرة أن لا يدخلها إلا بإحرام إذا كان لم يدخلها منذ زمن؟ هذا الحديث دليل على أن هذا الأمر غير لازم، لأن النبي قال ممن أراد الحج أو العمرة، أما من أراد مكة لطلب العلم أو للتجارة أو لغير ذلك القاطين بها فيها لا يجب عليه الإحرام، لكن لا يحتال بهذه الأمور وهو يريد الحج ولكن يقول لن أبين أن يريد حج حتى لا أتكلف بالإحرام، لأن الله يعلم السرائر. ففي هذا الحديث دليل على أن الإحرام لا يجب إلا على من أراد حجا أو عمرة، وأن من لم يرد شيئا من ذلك فلا يجب عليه الإحرام، هذا هو الراجح من كلام العلماء. الثاني أن الإنسان في النبوة من كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ، المقصود من حيث نوى، فمثلا الإنسان جاء من شمال المملكة ولا فكر أن يحج ولا أن يعتمر، وبعدما تجاوز الميقات وقرب إلى المدينة مكة فكر وبدا له أن لا يقدم هذا القدوم دون أن يؤدي عمره، فإذا نوى بهذه النية أحرم من موضع النية. الإنسان الذي يتجاوز الميقات بدون إحرام أو يتجاوز موضع صدور النية عنده بدون إحرام أيضا يتحمل نتيجة المخالفة، ومن أخر الإحرام عن الوجوب عن موضع وجوبه بدون عذر شرعي يكون عليه الجزاء. اختلف العلماء هل هو فدية ذبيحة يذبحها لفقراء مكة تكون فدية جبرا للنقص الذي حصل، ما دام أن الله شرع لمن أراد حجا أو عمرة أن يتخلى عن الملابس المعتادة عند وصوله إلى الميقات، وأن لا يتجاوز الميقات إلا متجردا مما كان معتادا عليه من الملابس المعتادة. فإذا لم يفعل مع نيته الدخول في النسك يكون قد ارتكب محظورا. إن كان نوى أنه يدخل في النسك ولكن لاعتبارات أخرى لم يلبس الملابس الإحرام يكون أيضا لزمه فدية اللباس. في فرق بين فدية اللباس المجردة وبين فدية العزم على عدم التقيد بالميقات. عدم التقيد بالميقات يوجب فدية مثل فدية التمتع والقران، وأما فدية انتهاك حرمة الإحرام بعدم التقيد باللباس هذا تدخل في فدية التي ذكر الله في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأن من لبس لباسا ممنوعا لبس عمامة لبس غطاء الرأس وهو محرم إن كان جاهلا وتنبه وألغاه لا شيء عليه، لكن إن كان متعمدا فعليه فدية وهي فدية اللباس. هن لهن وللمرأة، ومن كان ذلك من حيث أنشأ الحديث حتى أهل مكة. هذا في الحقيقة أن كلمة حتى أهل مكة في الحديث الآخر المقصود فيها إحرام أهل مكة في الحج، وأما من أراد أن يحرم من أهل مكة وهو في مكة أو وصلها يحرم بعمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل، وإذا لم يخرج وأحرم من داخل الحرم فقد اختلف العلماء هل تصح أو لا. وفي قول من يصححها يكون وجب عليه فدية مثل فدية التمتع القران، إلا أن فدية جبر النسك فدية لا يحل لباذلها أن يأكل منها، وإنما هي تكون صدقة لفقراء مكة. وفدية هدي التمتع والقران يشرع له أن يأكل منها، هذا هو الأفضل، وإنما لا حرج عليه لو لم يأكل منها شغل عنها أو سلمها لجهة لا تمكنه توصله إليه إلى غيره فلا حرج. هذا مجمل فيما يتعلق بالمواقيت. إذا مر خرج إنسان مثلا يأتي من جهة الجنوب وهو يقصد أن يأتي بعمرة ثم قال في نفسه لا أذهب إلى المدينة وفي عودتي من المدينة أحرم، يكون في عودته من المدينة عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة، لأنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذا مجمل ما يتعلق بالمواقيت. ينبغي للإنسان إذا كانت عنده همة حج أو عمرة أن يحرص على أن يأتي لكل ما ينبغي أن يؤتى به في أداء هذا النسك. من ذلك التقيد بمواطن الإحرام. قد يأتي الإنسان في طائرة يخشى أن يغلبه النوم وهو في الطائرة، ينوي في قلبه أنه دخل في النسخ وإن لم يصل الميقات. هو الأفضل أن لا ينوي إلا عند وصول الميقات، لكن لأن حركة الطائرة لا تمهل الواحد بأن يتهيأ، فالاحتياط ينبغي أن يلتزم فيحرص قبل أن يصل، لأن بعض الناس ينوي أنه سوف يحرم ويقول إذا حاذيت الميقات أحرمت، ثم بذلك يغلبه النوم فينام. هو لو لن يترك هذه ونوى أنه في نسك هي تعد بالدقائق، وإذا به في الميقات ينبغي للإنسان أيضا أن يحسب حساب ذلك. هؤلاء الذين يأتون من غرب البحر الأحمر، وبخاصة يأتون كثير من السودان، إن كان مجيئهم فيما يقابل مدينة جدة تماما ليس فيه ميلان من الجنوب أو من الشمال، هؤلاء يصدرون حتى يصلون إلى الساحل، لأنهم إلى أن وصلوا إلى ساحل البحر ما حاذوا ميقاتا، فلا حرج إذا أحرموا. جدة ليست ميقات إلا لأهل جدة، لأنهم ميقات لهم، لأن كل من أنشأ نية النسك وهو في منزله عليه يحرم من منزله، ولا يقال لمن كان منزله على ضفاف البحر ما يجوز له أن يقول أصبر حتى أني أصل إلى كل ستة أو سبعة في طريق مكة ثم أحرم، لأن النبي يقول من حيث أنشأ، ومن كان دون ذلك فمن محله، قال حتى أهل مكة يعني يحرمون لحج من مكة. هذا مجمل ما يتعلق بهذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأمر، وهو لم يذكر فيه الظاهر لي لم يذكر فيه العقيق، وإنما ذكر الحليفة والجحفة ويلملم وقرن.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هو ذكر أنه لم يسمع يلملم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قال بلغني، ولا شك أن الصحابة عندما يقول واحد بلغني إنما يقصد أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو ثبت أيضا من غير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فما كان في حديث عبد الله بن عمر هو مؤيد لما كان في حديث عبد الله بن عباس حيث المواقيت. ولهذا أجمع العلماء على هذه المواقيت من عهد الصحابة رضي الله عنهم، ثم في عهد الأئمة الأربعة وعهود علماء الإسلام قرنا بعد قرن، يتعارفون على أن هذه الأماكن التي بينها أصول الهدى صلى الله عليه وسلم هي المواقيت المكانية للإحرام، لأن هناك مواقيت زمنية هي أشهر الحج بالنسبة للحج، وأما العمرة فليس لها وقت محدد في الزمن، جميع أيام السنة صالحة للاعتمار، وما فيها الخلاف فهو خلاف بسيط. بعض العلماء لا يرى جواز الإتيان بعمرة في يوم عرفة، أو بعضهم يقول لا يأتي عمرة في يوم الحج الأكبر، لأن هذا، لكن الصحيح أن أيام السنة كلها مجال لمن أراد أن يعتمر. فما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وقوله أنه لم يبلغه لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا مما يدل على مدى تحري الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم العلم، وأنهما لا يتجشمون الشيء بدون حصول يقين لديهم، مع أن عبد الله بن عمر ما سافر النبي صلى الله عليه وسلم لحج أو عمره إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويندر أن ينقل حديث في المناسك تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويكون من قد يكون حاضر، لكن ابن عمر كغيره من البشر قد يحفظ كل ما سمع ويستقر دائما، وقد تفوته بعض الكلمات، وقد لا يكون عند النطق في بعض الكلمات كان من حضر، قد يعتري الإنسان أمر لا يمكنه من الاستماع في بعض اللحظات. لكن من فضل الله جل وعلا على الأمة وجميل إحسانه بها أن أعمال المناسك كانت مضبوطة محصاة، وألف العلماء في الأحاديث والآثار الشيء الكثير الذي إذا قرأه الإنسان تعجب من توفر هذه الهمم عند أولئك الأخيار وما نقلوه لمن جاء بعدهم. هذا من جميل إحسان الله جل وعلا بنا وبهم، فلله الحمد والمنة على ما نعلمه من النعم وعلى ما لا نعلمه، فإنه ما من نعمة فينا إلا من ربنا جل وعلا.
أحسن الله إليك. المواقيت الزمنية وأحكامها.
مواقيت الزمنية بالنسبة للحج هي شهر شوال وشهر ذي القعدة، وعشر ليالي ذي الحجة. من انتهت هذه المدة وهو لم يدخل نسك حج فإنه لا يكون قد أدرك الحج، ومن انتهت هذه المدة أي آخرها ليلة عرفة ليلة النحر وهو لم يصل إلى عرفة فإنه قد فات الحج. واختلف العلماء هل يجوز لأحد أن يحرم بالحج في رمضان؟ الله قال في كتابه الحج أشهر معلومات، وبين سيد البشر هذه الأشهر، فدل على أنه لا يجوز لأحد أن يحرم بالحج في غير أشهره. اختلف العلماء في من أحرم في غير أشهره، أنه إذا أحرم قدم محرما في مكة في غير أشهر الحج وصل إليها في رمضان ولم يؤدي عمره، أن إحرامه هذا لا يكون منعقدا للحج إلا بتجديد نية الإحرام. لو أراد أن يمكث محرما إلى يوم النحر من ليلة عيد الفطر لا يقال أن هذا أمر حرام نهائيا، لكنه أيضا يحتاج إلى أن يجدد النية، لأن النية السابقة انعقدت في غير وقت الحج. هذه المدة الزمنية التي هي شهران وعشر ليال، إذا انتهت الليلة الأخيرة من العشر دون أن يكون وصل إلى عرفات فاته الحج. علما ذكروا أن من أحرم بالحج في أشهره ثم فاته الحج لن يصل عرفة في يوم عرفة إلى أن طلع فجر ليلة العيد يتحلل بعمره، لا يكون ذلك حج.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.
هذا حديث يتعلق فيما يلبسه المحرم. السائل سأل ما يلبس، والجواب جاء بما لا يلبسه، لأن هذا هو الذي يمكن حصره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم عليه في إحرامه أن يحرم في إزار ورداء، وأن لا يلبس عمامة ولا شعارا. الشعار هو اللباس الداخلي لمن يلبس ما يكون على الجلد، ما سمى في وقتنا فانيلة، وهو اسمه شعار. ولا السراويل، وكما هو معروف أن السراويل ليست جمع وإنما مفرد. اسم هذا اللباس سراويل بصورة منطق الجمع، لكنه شيء واحد. ولذلك المتنبي لما ذكر قال: سراويلاتها. تغزل في امرأة فذكر سراويلاتها، جمع سراويل. فهو بهذا النص كذلك لا يلبس المحرم ثوبا، وليس المقصود فيه أنه الثوب الذي نعتاده احنا الثوب، وإنما يسمى الرداء والإزار يسمى ثوب. قال: ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. ورجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة وهو محرم متلطخ بالطيب ولابس جبة، قال: ما أفعل عمرتي؟ فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما سري عنه قال السائل: أين السائل؟ فحضر، قال: انزع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الطيب اللي في ملابسه، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. ويبدو أن الواحد في ذلك الوقت يعرف كيف يصنع في الحج، النبي أحاله لا يحيله على مجهول، وإنما أحاله على شيء معلوم. النبي نهى أن يحرم الإنسان بالخفين، وهي ما يلبس في القدمين، وكانت الخفاف في ذلك الوقت لها ساق، الخف لها ساق. فقال: فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين. ثم هو في مكة في عرفات لما ذكر الخفين لم يذكر القطع. اختلف العلماء كيف يؤخذ بالنص الصريح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، أو يأخذ بإطلاق الحديث، حديث ابن عباس الذي ليس فيه قطع خفين وإنما فيه يلبس الخفين. واجتهد العلماء في التبيين وتعليل عدم ذكر القطع وأثر السكوت عنه، فرجح من رجح بأن عدم القطع هو المطلوب، لأن القطع إفساد للمال وإتلاف، وهو مشمول في حديث: كنت نهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إلى آخر الحديث. وممن رجح هذا الإمام أحمد بن حنبل وغيره واجد كثير. قال إنه لما قال يقطعهما سر الكعبين ثم قال في المرة الأخيرة وليلبس خفين ولم يقل يقطعهما دل على أن ترك القطع يعتبر نسخا للقطع. الخفاف الآن في الغالب صارت بدون ساقين إلا ما نذر، ولذلك من لم يجد نعلين الأفضل أن يحرص الإنسان على الإحرام بنعلين في قدميه. لكن قد يكون بعض الناس لا تثبت النعلان بقدميه، أو قد تكون حاله إذا لبس النعلين لا يجد راحة، إلى غير ذلك ما هو معروف عند كثير من الناس ما تكون حاله تختلف عن حال الآخرين. إذا لم يستطع هذا يلبس الخفين اللتين لا ساق لهما، وكل الإنسان يجتهد في أن يختار ما لا ساق له حتى لا يقع في مسألة خلافية، لأنه إذا أخذ شيئا لا ساق له وهو الأكثر صار سالما من مخالفة حديث وليقطعهما أسفل الكعبين. وإذا كان الحديث الآخر ناسخا صار لن يضره ذلك النسخ لأنه قد تجنبه في الأصل. قد يحتاج الإنسان إلى لبس أشياء لضرورة تقتضيها حاله، هذا يلبس ويأخذ جانب الفدية، كما أنه إذا كان حلقه رأسه قبل يوم النحر ما تستدعيه ظروفه وحاله كان عليه أن يحلق لكن يؤدي الفدية، كما في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهه كأن في رأسه رضي الله عنه قروح فلا يتمكن من هذا، فقال النبي له أيؤذيك هوامك رأسك؟ قال نعم. قال احرق رأسك وذبح شاة فدية. وحلق الشعر واللباس ومس الطيب هذه من المحظورات على المحرم، إذا فعل شيئا منها إن كان اختيارا فهو يأثم ولو ترتب عليه فدية، وإن كان للحاجة فهو لا يأثم لكن عليه أن يؤدي الفدية.
ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس.
لا يحرم بإحرام قد صبغ بالزعفران أو بالورس، والورس ذكر العلماء أنه من النباتات التي كانت تكثر في اليمن، وكان في اليمن في ذلك العصر أكثر تطورا من منطقة الحرمين، ولذلك يوجد عندهم شيء من النسيج القطني، والورس يكثر في بلاد اليمن، والصبغة بها تعلق بالجسد، يقول تردع أي يتناثر شيء من الصبغ التي في الثوب على جسد الإنسان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم لباسا مسه ورس أو زعفران، والزعفران شيء معروف عند عامة الناس، لكن الورس لعدم انتشاره بين الناس إلا لمن يعتني ذلك أو يتاجر في هذه النباتات يجهر أغلب الناس.
وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.
حديث البخاري هذا الذي فيه الزيادة جاء بزيادة يتعلق بالمرأة، المرأة لم يطلب منها أن تتجنب أنواع الملابس، بما في ذلك الشعارات الداخلية والسراويل وغير ذلك، إنما نهيت عن النقاب، والنقاب كان من الألبسة العربية الموجودة في الجاهلية، والنبي ما حرمها على الناس كلهم، وإنما حرمها على المرأة الحاجة، وهو يسمى نقاب لأنها تجعل أمام العينين، كل عين أمامها نقب بقدر ما ترى من ذلك الثقب، ولا يرى تفاصيل شيء من وجهها. وكان العرب حتى في الجاهلية لهم عناية في ستر وجوه النساء، ويغضون الطرف أيضا، كما يقول أظنه الأعشى: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وامرأة النعمان كما في قول النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليدي. النصيف هو غطاء الرأس والوجه، فلما سقط وهم أمامها النابغة والملك، ذكر أن النصيف لما سقط اتقتنا باليد، جعلت يدها أمام بيننا وبين وجهها، ثم من أجل تبرئتها قال: ولم ترد إسقاطهم. على قصته في قصيدة تلك التي قال له النعمان صفها، وتسمى المتجردة، فبدأها في القصيدة في قصيدتها تلك الدالية. فقصدي أن هذا، أن غطاء الوجه كان عند العرب حتى في الجاهلية، ولذلك قصة مثل من الأمثال العربية، وإن لم تكن دليلا لكنها تبين ما كانت عليه حال العرب. رجل أضاع حمارين وخرج يطلبهما لأهله، فرأى امرأة حسنى أعلى الوجه، فشغله النظر إليها، فكأن اللثام سقط فظهرت أسنان منفرة، فلما سقط اللثام قال: ذكرني فوك حمار أهلي. فالشاهد فيه أن العرب كانوا يعتنون بستر وجه المرأة، ولذلك يقول ثوبة بن الحمير: وكنت إذا ما زرت ليلة فبرقعت وقد رابني منها الغداة سفورها. يعني أراد أن يجتمع بها تتبرقع، تلبس البرقع. والثاني يقول: إذا شق برد شق بالبرد برقع دواليك حتى كلنا غير لابس. هذه من سفاهات أهل المجالس، وهذا الذي يتحدث عنه هذا الشاعر وهو عابد بن الحسحاس. إذا تعمدت الفتيات عبثا بالشخص وشقت برده شق برقعها، فقال: إذا شق برد شق بالبرد برقع، إذا شق برد شق بالبرد برقع دواليك. يعني هكذا الأمور يدور بعضها على بعض حتى كلنا غير لابس. فالشاهد فيه أن العرب ما كانوا ممسوخين كالحال الآن للأسف. ترى النساء إما تجدن حواسل الرؤوس في أكثر بلاد العالم العربي، أو بحجاب مغري وليس بساتر، وهذا من البلاء والشر. وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا. وإن من إقبال الدين أن تفقه القبيلة يعني أو البلد أو الأمة حتى لا يكون فيها المنافق والمنافقان، فهما ذليلان مغموران. ومن إدبار هذا الدين أن تفسق القبيلة،
فلا يكون فيه إلا المؤمن والمؤمنان، فهما أيضا مغموران ذليلان فيها. ولا شك أن لله جل وعلا في حياة خلقه الحكم الباهرة. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ أمة محمد في أخلاقها وعقيدتها وسائر أحوالها، وأن يرزقها حسن الاستقامة وصدق التمسك بدين الإسلام.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. المحرم.
هذا الحديث حديث ابن عباس لم يذكر فيه قطع ساقي الخفين، واحتج من لم يرى قطعهما بأن قطعهما إتلاف لذلك المال وإفساد له، والله جل وعلا يحب من عباده أن لا يفسدوا أموالهم. وحديث الذي أشرت إليه كنت نعيتكم عن مرع وهات وموعد البنات وإضاعة المال إلى آخره، فإضاعة المال الإنسان لا يملك ماله أن يعبث فيه كما يشاء، لا يتصرف في ماله إلا في حدود ما يأذن به الشرع، وما تجاوز ما أذن به الشرع فهو عمل في ماله لا يملك القيام به. فحديثنا عباس هذا حجة لمن قال إن الأمر على آخر الخبرين، لأن حديث ابن عباس هذا كان في عرفة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أن من لم يجد الخف النعلين يلبس الخفين، مما يدل على أن استعمال النعلين هو اللازم الذي ينبغي أن يعتني به إلا من لم يجد، ويلحق بمن لم يجد من لا يستطيع استعمال النعلين، قد يكون في القدم جرح، قد يكون فيها أشياء تجعله غير قادر على استعمال النعلين. نقف على حديث ابن عباس في أسئلة، ونشوف الحديث التي في العمدة، هل المدة الباقية إلى الحج تأتي عليها ولا نمدد في بعض الأيام زيادة وقت؟
لا بأس إن شاء الله تكفي، وإن احتجنا زدنا يا شيخ، رأيتم ذلك؟
يا بدنا عندنا نعم.
أحسن الله إليك.
لأن وأيضا أحب أن الأخوان يعتنون في ما يتعلق بمناسك الحج، ومن يكون عنده إشكال يحرر إشكاله حتى إذا جاوز الحج، وإذا الواحد احتاط لاحتمالات ما تكون من إشكالات يكون قد اطلع عليها.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. استأذن في عرض الأسئلة سماحة الوالد. سماحة الوالد هذا يسأل يقول: كثير من الإخوة من أهل السودان ومن خلفهم من ديار من المغرب يحرمون بعد دخولهم مدينة جدة سواء كانوا بالطائرة أو بالبحر، فهل هذا صحيح؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت هذه ترك الناس ليحتاطوا لأنفسهم بأخذ أسباب التقيد بتنفيذ ما أمر به عليه أفضل الصلاة والتسليم. لا شك أن من يأتي من الغرب اللي يأتي من شمال السودان هو سوف يحاذي رابغ قبل أن يصل إلى جدة، ففي هذه الحال يكون تجاوز المحاذاة. أما إذا كان يأتي بخط عمودي مستقيم إلى أن يصل إلى جدة حيث لا يمر في نقطة معينة يكون قد حاذى ميقات من المواقيت، هذا يمكن أن يقال إحرامه من جدة، لكن ينبغي أن يكون في إحرامه من جدة من حال ما يصل إليها. بعض علماء مكة في القديم بحث في موضوع مكة جدة وأبدأ إبداء بأنها ميقات، وخالفه العلماء وقته خلفه علماء وقته في ذلك الوقت، وقالوا أن جدة ليست ميقاتا لأحد، ويمكن أن تكون ميقات لمن يأتي أيضا من أقصى الشرق، لأن المدة الزمنية التي بين موقع الإحرام ومكة لم يجعلها النبي عليه الصلاة والسلام مقياسا، فإن المدينة ميقاتها أبعد المواقيت عن مكة. ويأتي بعد ذلك ميقات أهل الشام، ثم لما تتغير الطرق أو تغيرت وذللت بعض الصعاب قصرت المسافات، لكن المدينة لم تقصر المسافة من ذي الحليفة إلى مكة، هي أطول مسافة بين ميقات ومكة. إذن بعد المسافة ليست هي هدفا أو ميزانا حتى يقال. ومن يأتي من يمين أو شمال كمن يأتي من جنوب السودان الأقصى، هو إذا أراد أن يقيس قياسا مستقيما إلى يلملم يجد أنه يحاذي يلملم قبل أن يقرب إلى جدة، فينبغي للناس أن يحترصوا على ذلك. نعم.
حسن الله عليكم سماحة الشيخ، هذه تسأل تقول: ماذا في إحرام المرأة لو لبست شرابا أو وهي تعتمر؟
المرأة إنما منعت من لبس القفازين جوارب اليدين، ولما يتحدث عن غطاء القدمين، فلا حرج عليها لو لبست خفين أو لبست غطاء القدمين من المنسوجات، لا حرج في ذلك.
نعم. وأحسن الله عليك، وتسأل أيضا عن اللثام بدلا من النقاب حتى لا تقع في محظور الشرعي، هل يجوز؟
هي الأصل أنها لا تلبس اللثام ولا النقاب، لكن إذا كافت نظر الرجال إليها كما في حديث عائشة أسدلت خمارها على وجهها. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: يا شيخ، سأحج هذا العام بإذن الله مع حملة خيرية، وهذه الحملة لمن لم يحج ولم يسبق له الحج وليس لمن لا يملك مالا، وسمعت أنه من أراد أن يحج حجة الإسلام فالأفضل في حقه أن يحج بماله وليس مع تلك الحملات، فما هو القول الصحيح في ذلك؟
النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لم يأتي عنه حديث صحيح أن الإنسان عليه أن يحرص على أن ينفقه من ماله ولا يحج إلا من ماله، لكن الله جل وعلا ذكر أن من لا يجد فهو معذور لمن استطاع إليه سبيلا، ولم يأمر أحدا بأن يتسول ويطلب من الناس أن يحجوا به حتى يدرك الحج، هو إذا لم يجد ما ينفقه على نفسه في حجه فهو معذور. إذا تبرع أحد وبذل له نفقة الحج أو تكفل به حاج فلا حرج عليه في ذلك كله إن شاء الله.
حسن الله عليكم، ويسأل أيضا هذا آخر يقول: هل يجوز لي أن أخذ اسم أخي العسكري وأحج في حملة عسكرية باسمه ولو كان غير نظامي لظروفي المادية؟
لا، هذا لا يجوز، لأن هذا كذب، ولا ينبغي للإنسان أن يستعمل ذلك في أمر في أداء مال دنيوي، فكيف لأداء عبادة هامة؟ ينبغي للإنسان أن يكون شديد التمسك بما يبرئ ذمته في أداء مناسك الحج.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم من كانت بداية نيته للإحرام من الرياض وعنده سفر إلى جدة لعمل طارئ، ومن ثم يريد أن يأخذ عمره بعد يومين أو ثلاثة، فمن أين يحرم؟
من كان عازما على الإتيان بعمره وسافر من الرياض إلى جدة، فعليه إذا عزم على التنفيذ أن يخرج إلى الميقات، وإذا لم يخرج يكون قد تجاوز الميقات بدون إحرام، عليه الفدية وهي ذبيحة يذبحها لفقراء مكة. أما إن أحرم وقضى حوائجه التي ذهب إليها وهو في حال إحرام ولو بات ليلة أو ليلتين في جدة فلا حرج عليه، وإن ذهب عن طريق الطائف فبينه وبين مكة ميقات، لا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك وقت فاضل للعمرة غير شهر رمضان؟
النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما ذكر رمضان وأخبر أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ تعجز حجة معه صلى الله عليه وسلم.
اللهم
وبقية العام كله جائز. إذا فكر الواحد وقال الأشهر الحرم هي من حيث الجملة أفضل الشهور، أرجو أنه لا حرج في ذلك، لكن عدم التقيد هو الأولى، لأن النبي ما قال ومن لم يجد يعتمر في رمضان فليعتمر في ذي القعدة أو في شهر الله المحرم. النبي لما ذكر الصيام وسئل عن أفضل الصوم بعد رمضان قال شهر الله المحرم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو جزاء من أحرم من موضع نيته، أي من موضع بلده، هل عليه جزاء وفدية؟
لا، إذا أحرم من بلده قبل الوصول للميقات هو خالف السنة. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لو شاء أحرم من بيته، لكنه ذهب ولم يحرم إلا من ذي الحليفة. ولما أحرم أحد الصحابة من شرق العالم الإسلامي وبخه الخليفة عثمان رضي الله عنه وقال تريد أن يتحدث الناس أن واحدا من أصحاب النبي أحرم بلد كذا وكذا، إذن التقيد بما تقيد به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجمال والكمال.
أحسن الله إليكم. هل يلزم الوالد أن يتكفل بحج ابنه حجة الإسلام؟
هو غير واجب لأن هذا ليس من النفقة، لكن إذا بذل ذلك فهذا من الإحسان للولد من الوالد.
من تجاوز الميقات بغير لبس الإحرام ولكنه أحرم بعد ذلك ليكي يتخطى نقاط التفتيش، هل حجه صحيح وماذا يلزمه؟
لا شك أن من نوى الدخول في النسك في الميقات وزور الوضع في حال كأنه لا يريد الحج ولم يحرم حتى تجاوز المراقبين وأحرم، هو يأثم في المخالفة هذه، وعليه أيضا فدية اللباس، والحج ليس صحيح ليس بباطل.
أحسن الله إليكم. بعض العلماء يستدل بجواز لبس النقاب للمرأة بحديث الذي جاء في البخاري ولا تنتقب المرأة، فالأصل أنها تنتقب إلا في الحج والعمرة، فهل هذا الاستدلال صحيح؟
أن أول شيء النقاب ليس بمحرم في الشرع، وكذلك البرقع ليس بمحرم في الشرع. المهم أن لا يكون برقع فتنة، لأن بعض البراقع تكون أدعى للافتتان، تجعل الملامح المثيرة أكثر وضوحا، لكن ما دام أن أصل البرقع مباح بستر الوجه والنقاب كذلك، ثم نزلت آية الحجاب واحتجبت، تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل خيرا من نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط لهن سود فشققناها وتلفعنا فيها تلفعنا بها وشهدنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رؤوسهن كالأغربة. ومعلوم أن الرأس كالغراب أنه وجه مستور، عندما يلافع الخمار على الوجه يطغى له رأس كمنقار الغراب في أعلاه، وتلك المروط ليست مروطا رخية لينة، لا، أول شيء الأثواب في ذلك الزمن هي أقرب للخشونة ليست في حال النعومة، فعائشة تذكر هكذا عائشة في قصة لفك تقول عن صفوان: وكان يراني قبل نزول الحجاب، مما يدل على أن الحجاب أمر لازم. لكن لما أن اتسعت رقعة العالم الإسلامي وتساهل الناس في كثير من البلدان، ثم غشيهم في صدر الإسلام، غشيتهم النساء الأجنبيات غير المسلمات. ولذلك حتى الأمة لا يشترط لها في الحجاب ما يشترط لغير الأمة.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. لقد تعرضت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لسباب من الروافض، ما موقف المؤمن وكيف ينصر أم المؤمنين، وما موقفه من بيانات الاستنكار التي جاءت من الرافضة داخلهم؟
أولا بالنسبة للرافضة الاثنى عشرية، فليس أمرهم على عائشة فقط، هم في الحقيقة يرون أن أهل السنة كفار، ولذلك يقولون إذا أرادوا يستهجنون شيء قال: وهو الذي تقوله العامة. وإذا قالوا في كتبهم العامة فهم يقصدون أهل السنة والجماعة عموما، لكنهم في تماديهم في العدوان يكفرون أثقل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا، أبو بكر، ثم ثاني الصحابة منزلة أيضا بعد أبي بكر عمر، ثم ثالثهم عثمان، فيرون كفر هؤلاء ثم يردون على القرآن. الله جل وعلا قال عن عائشة: أولئك مبرؤون ما يقولون، يقولون لا غير مبرأ، زانية. ينبغي للواحد أن يحرص بقدر المستطاع على أن يدافع عن شرف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ينبغي لطالب العلم أن يقرأ ما يكتب. وفي هذه التدخلات يحسن بالشخص يتداخل أن يذكر مستندا من الفضائح التي عليهم. أنا لم أشاهد هذه القنوات لأني أعرف اللي عندهم أكثر مما ينشر في القنوات، لكن الله أراد أن يفضحهم فتجرأوا. سمعت بعض إذاعاتهم في جوازية الاستغاثة بفاطمة رضي الله عنها وبالحسن والحسين، ثم لجهلهم الحسن أفضل من الحسين وتعظيمهم للحسين، وعلي رضي الله عنه أفضل من الحسن والحسين، ولا يعظمون علي رضي الله عنه كما يعظمون الحسين، إلى غير ذلك من ضلالتهم. لكن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. تقوم بعض القنوات الفضائية بمناظرة الروافض وغيرهم من أهل النصارى، وتقوم كذلك بعرض أقوال القوم ثم نقدها. سؤالي: هل هذا من الحق في شيء؟ أحسن الله إليكم.
كل ما بين فساد ما عليه المفسدون وعظاه وأبان ما يعتمده أهل الحق ونصره وفعل ذلك يبتغي به وجه الله، فهذا لا شك أنه من جوانب الأجر.
أحسن الله إليكم. يقول: يكثر في بعض الأوراق ذكر اسم الله تعالى واسم من أسمائه، هل إذا وضع القلم وأزال الاسم بوضع خطوط عليه بحيث يتغير شكلها، هل هذه طريقة مجزية؟
ما فهمت.
اسم الله عز وجل إذا وجد في ورقة وشطب عليها، أحسن الله إليك، هل هذا يكفي؟
أحسن شيء مزقها. الصحابة رضي الله عنهم لما نسخوا القرآن بالمصحف الأم أحرقوا بقية الأوراق، فالإحراق لا يبقي لها شيء.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب محتار بين كلية الشريعة وكلية الطب، فما توجيهكم لي حفظكم الله؟
لا شك أن كلية الشريعة أفضل، الكليات الشرعية هي بالنسبة لأمر الدين هي أفضل من بقية الكليات. وفي أمر الدنيا انظر إلى الشيء اللي تعتقد أنك تصل فيه إلى ما تستغني به بإذن الله عن الخلق على شيء آخر. تحصيل علم الشريعة يستفيد الإنسان منه في بيته، في أهله، في نفسه، في من يعاشرهم ويعاشرونه. علم الطب هو في الحقيقة العلم الذي لا يستغني الناس عنه، لكن العلم الحقيقي الذي لا يستغني عنه أحد هو علم الشرع. يأتي بعد علم الشرع علم الصحة، لأن الإنسان لما يتعلم الشرع سيستفيد من علمه ويستفاد، لما يتعلم الطب إذا لم يمرض هو سيستفاد منه، الفائدة محققة. في أمور الدنيا أفضل شيء يفعل الإنسان في مطالب الدنيا إذا حصل الطب.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للرجل أن يقص أو يحلق لحيته من أجل عمله ووظيفته؟ هل يجوز للرجل أن يقص أو يحلق لحيته من أجل عمله ووظيفته؟
لا يجوز للإنسان أن يرتكب معصية وهو يستطيع أن لا يرتكبها. النبي يقول: لا معصية لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة بالمعروف. إذا قدر أن يمتنع يجب عليه أن يمتنع.
أحسن الله إليكم. بعد صلاة العشاء ستبدأ الدروس التأصيلية، وهي دروس منهجية سنتين دراسيتين يشرح فيها 10 متون علمية في يومين في الأسبوع، فكلمة لكم حفظكم الله حول هذه الدروس وحث الطلاب على الاستفادة منها، تأصيل الطالب العلم خاصة في بدايات طلبه للعلم.
هذه الدروس التأصيلية في أي محل؟
هنا يا شيخ مقام مشايخ مشاركون لنا. عموما التأصيل لطالب العلم. أحسن الله إليك.
على كل حال ينبغي الواحد أن يحرص على أن يؤصل معلوماته، ومما لا شك فيه أن تأصيل المعلومات معرفة الدليل ومعرفة الاستدلال به وحسن استنباط الحكم من الدليل. ولا شك أن الدليل حقا ما قاله الله جل وعلا أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك إنما يحتج به إذا كان مستنبطا مما قاله الله جل وعلا أو قاله رسوله عليه الصلاة والسلام. ينبغي لطالب العلم أن يبذل ما يستطيع لتأسيس علمه وتأصيله على أصول صحيحة، والله المستعان.
أحسن الله إليك وبارك الله فيك شيخنا، ودعك الله بالطاعة. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك، فمن شاء أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله جل وعلا رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، وترك الناس الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلله الحمد والمنة الذي يسر لمحمد صلى الله عليه وسلم أصحابا ثقات عدولا نقلوا علمه وبلغوا الأمة وما تركوا شيئا مما أحصل منه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات في أنس وراحة بال وفي حرب وجهاد إلا وبينوه رضي الله عنهم أرضاهم ونقلوه لهذه الأمة. فصارت هذه الأمة تستطيع أن تصل إلى معرفة كيف كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمن، كيف كانت حاله في القتال والجهاد، كيف كانت حاله في أداء الأعمال. وبين لهم صلى الله عليه وسلم أن عليهم أن يحرصوا على أخذ الأحكام منه. فنجده في أمر الصلاة يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج الذي نحن الآن بصدده قال في حجة الوداع إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فلتأخذوا عني مناسككم. فالأحكام لا تؤخذ إلا منه عليه الصلاة والسلام، من أقواله أو أفعاله أو من ما يفعل عنده أو يفعل يعلمه أنه فعل ثم لا ينهى عنه. ولذلك تركنا عليه أفضل الصلاة والتسليم على ميدان علم فسيح وفي حال طريق واضح جلي مضيء. من هذه الأعمال التي هي من أركان الإسلام الحج، وقد أنزل الله في شأن الحج ما أنزل في قوله جل من قائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني العالمين. فالحج أحد الأركان، ولذلك في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس دعائم، خمس قواعد. ما هي هذه الخمس؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وذكر الحج، وربما ذكره بعد ذكر رمضان، لكن الحج أحد أركان هذا الدين. ولهذا قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بين مناسك الحج، منها أن يقتدي الناس به فقال لتأخذوا عني مناسككم. ومن رحمة الله بالأمة أن جميع أحوال نبي الله صلى الله عليه وسلم التي حضرها قرابة 100,000 مسلم في حجته التي حجها بعد هجرته إلى المدينة، فإنه لم يضبط له حجج إلا في حجة الوداع، وإلا فقد أحج قبل ذلك كما في قصة جبير بن مطعم بن عدي. وكانت العرب قريش لا تخرج لعرفات، يحجون لكن إذا وصلوا نهاية الحرم ما يخرجون من الحرم ويقول نحن آل البيت، فما كانوا يخرجون. يقول جبير رضي الله عنه أضللت بعيرا لي فخرجت ألتمسه في يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يسلم جبير وقبل أن يهاجر سيد البشر، فقلت هذا من الحمص، ما الذي جاء به هنا؟ ويسمون قريش ومن دان دينها الحمص، يعني المتحمسون، أنهم المتحمسون للدين. لا شك أن التزامهم بحرم مكة أكسبهم منزلة عند العرب، ولهذا لما ذكر الله ما امتن به عليهم ذكر مما امتن به عليهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يرحلون إلى اليمن في تجارتهم في أيام الشتاء، ويرحلون إلى الشام في أيام الصيف، فذكر من مننه عليهم، وذكر من مننه عليهم ما قدره وأوجده من حرمة للحرم، وأن الناس يتخطفون من حولهم وهم في مأمن. متى فرض الحج؟ ذكر علماء أقوالا عديدة، قيل إنه ربما فرض في السنة الخامسة من الهجرة، وقيل بعد ذلك، وقيل في الثامنة التي هي عام الفتح، وقيل التاسعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة، وقيل إنه لم يحج لأن البيت لم يطهر بحيث لا يدخل إلى الحرم إلا مؤمن، ولذلك عام الفتح حج فيه مشركون وغير مشركين. وفي السنة التاسعة حج أبو بكر رضي الله عنه وأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، ما من حج من الصحابة، وأمرهم بالتبليغ، أمر علي أن يبلغ عن رسول الله أنه لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وكان العرب الذي لا يجد ثوبا من أثواب الحمص يطوف عريانا، الرجال والنساء، فحرم الله جل وعلا على الناس هذه العادة التي لم يشرعها لهم سبحانه وتعالى. ففي حجة أبي بكر بالناس في السنة التاسعة بلغ الناس أنه لا يطوف بالبيت بعد العام، يعني هذا العام اللي هو التاسع، مشرك، ولا أنه لا يأتي الحرم مشرك ولا يطوف بالكعبة عريان. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العاشرة ولم يحج، ويؤذن لأحد بالحج إلا من كان مسلما. وتوافد الناس لما علموا بنيته صلى الله عليه وسلم، وحرصوا على أن يحضروا للاقتداء به عليه أفضل الصلاة والتسليم. لا شك أنه المبلغ عن الله رسالاته، ولا شك أن الأعمال لا تعرف تفاصيلها إلا عن طريقه صلوات الله وسلامه عليه. الله سبحانه ذكر أن لله على الناس حج البيت، ولم يزد على هذا المعنى في هذه الآية. والحج في اللغة، في اللغة العربية، هو القصد المتكرر، ولهذا كان الناس يحجون إلى أوثانهم، وكان يعدون التردد إلى جهة معينة أو إلى شخص معين أنه حج، كما يقول شاعر بني أظنهم بني تميم: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة. الزبرقان، هذا الزبرقان البدر التميمي من سادات العرب، وهو الذي هجاه الحطيئة. وفي هذا البيت يمدح الزبرقان البدر، والقصد من ذلك أن الحج هو قصد الزيارة للشخص المتكرر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم شان الحج بأحاديث كثيرة. من هذه الأحاديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الذي يحج بنفقة الحلال، يؤدي مناسك الحج، يصون نفسه عما يشين الحاج من الرفث والفسوق، يكف نفسه عن أذى الخلق، يحرص على أن يؤدي المناسك على الوجه الذي يفهم أنه الأتم، يرجع من ذنوبه كأنما ولد تلك الساعة. وفي الحديث الآخر العمرة إلى العمرة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا بالنسبة للحج. الذي بين عليه أفضل الصلاة والتسليم فيما سمعنا الأماكن التي لا يحل لمن أراد حجا أو عمرة أن يجتازها إلا بإحرام، فذكر المدينة وهي تعتبر يعتبر الميقات، ميقات أهل المدينة أبعد المواقيت عن مكة، فقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وذي الحليفة كان في السابق ينفصل عن المدينة بعدد من الأميال الكيلوات، والآن تكاد المدينة أن تكون أحاطت به، لكنه هو الميقات ويسمى أبيار علي، وليس المقصود بعلي بن أبي طالب كلمة أبيار، وإنما يزعم المخرفون أن علي قاتل الجن هناك ولا صحة لذلك، لكن الذي قال عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، أو لأهل المدينة ذي الحليفة على اختلاف الألفاظ، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. هن هذه المواقع لهن بتلك الأماكن، ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني الوافد من شمال المدينة أو من شرقها على المدينة، أو من غرب المدينة لكن يأتي للمدينة ليسافر منها، ميقاته ذي الحليفة. ومن جاء من الشام عبر الساحل أو أسفل الجبال الفاصلة للمدينة عن تهامة يحرم من الجحفة، والجحفة قرية كانت موجودة قبل الإسلام، ويحكى حكايات بأن من نزلها كانوا طردوا في الجاهلية العميقة من المدينة، لكن سميت الجحفة لأن السيل قيل أنه جحفها وأزال جميع من فيها وصارت مستنقع تكثر فيها الحمى. وقيل أن النبي دعا للمدينة فإن الله ينقل حماها إلى مهيعة، فالله أعلم. فيقول لأهل الشام الجحفة، يعني جميع من أتى من جهة الشمال مارا بجهة الجحفة رابغ وجب، وهو يريد حجا أو عمره، وجب عليه أن يحرم من الميقات. إن خرج من المدينة مارا بالحليفة ويحب أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة، هذا محل خلاف بين العلماء، ولا شك أن الراجح أن يلتزم بنص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه المبلغ عن الله رسالاته. فمن خرج من المدينة يريد الحج وأحب أن يتجه من ذي الحليفة مع الطريق حتى يصل إلى الجحفة، هل يؤخر إحرام أو لا؟ محل خلاف بين العلماء، لكن العبرة في أعمال المسلم أن يحسن الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاعتماد على أقواله عليه أفضل الصلاة والتسليم. إذا فرط أحد وفعل وفعل وسئل طالب العلم يجتهد في إبراء ذمة المسؤول والسائل. ينبغي للإنسان إذا سئل عن حكم شرعي أن لا يفكر في تسهيل الأمر للسائل، ينبغي أن يفكر في أمر الخلاص له يوم العرض والجزاء، فيما يقول عن دين الله أن يقول في ذلك ما يعتقد أنه الحق. ولا شك أن ما وافق أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى. النبي يمكن لو أراد أن يفكر ويقول من أراد أن يجعل طريقه من المدينة إلى الجحفة فله أن يؤخر، لكن لم يقل ذلك. والعلماء يقولون إن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. إذن لما لم يبين للمفتي أن يقول لا أرى جوازه، وإن قال بذلك بعض العلماء، لأن العلماء ليس من حقهم أن يشرعوا. أمر التشريع إلى الله وإلى رسوله، وإنما على العلماء أن يفهموا ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن يختاروا أمرا ويقولوا هذا جائز. لكن إذا التبس الأمر عليهم ولم يتبين لهم من مدلول نص حكم شرعي واجتهدوا بأن هذا الذي وصل إليه فهمهم، لا يقولون إن هذا هو دين الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في القتال: إن استنزلوك على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، بل أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. إن طلبوك أن تجعل الأمر في ذمة الله فلا تسند الأمر إلى ذمة الله، وإن اجعله إلى ذمتك وذمة أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب مراد الله أو لا تصيب. فذي الحليفة إذا الجحفة ميقات أهل الشام، ويلحق بأهل الشام ما كان وراء الشام وما كان من جهة الغرب كبلاد مصر وليبيا والأقطار المغربية وما وراء ذلك، كل هذه ميقاتهم ميقات الجحفة، إلا من جاء من طريق البحر فصار يرسو من جهة جنوب مكة من جهة اليمن. إذن ميقاته إن كان وراء ميقات أهل اليمن يحرم من ميقات أهل اليمن، وإن كان فيما بين ذلك يحرم في وصوله إلى البر، لأنه في ذلك الوقت لا يكون محاذيا للجحفة ولا يكون محاذيا ليلملم. أما إذا كان في عمق البحر يحاذي أحدهما فيحرم يحرم من محاذاته لأقربهما، فيقول لميقات أهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم. يلملم هذه هي في تهامة جبال الحجاز، بينها وبين مكة في حدود مرحلتين، وعندما يتحدث العلماء عن مرحلتين يقصدون بذلك سير الإبل المحملة لمدة يومين، وفي التقريب تقريب المسافات مما يرجح أن المرحلتين تكون قريبة من 70 كيلا أو أكثر بقليل بهذا القدر تقريبا، وإن كانت تختلف باختلاف وعورة المنطقة وسهولتها. لكن دين الله يسر، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين للصحابة ومن يأتي بعدهم: يسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين. لكن ليس معناها التيسير أن الإنسان يحبط ويقول هذا هو الصالح، إلا بعد أن يستروح مدى إصابة ما يقول لما جاء عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من جاء من الجنوب، من جنوب مكة وبينه وبين مكة يلملم، فإنه يحرم إذا وصل يلملم أو إذا حاذاها، كالذي يأتي مع الطريق السريع اللي جعل على ساحل البحر من مكة جدة إلى جازان، فيحرم إذا كان محاذيا ليلملم. ظني أنهم وضعوا مسجدا يحاذي ذلك المكان، لكني ما جئت به، جئت المكان بعدما استعمل الطريق استعمالا جادا. من كان من أهل الجبال ولم ينزل من الجبال على تهامة وتوجه إلى مكة متعرجا طرق الجبال، فإنه يحرم إذا وصل الميقات الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد وما يتفرع منه ميقات أهل نجد، فقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: ولأهل نجد قرن، ولكن قرن المنازل، وهو الذي عرف من قديما بالسيل، وما يكون من جهة الطائف هذه أعالي ذلك الوادي، وتقرر أن أعالي ذلك الوادي الذي عنده ما يسمى بوادي محرم، أن ذلك الوادي يصب بانسيابه إلى أن يصل إلى وادي السيل الكبير، فالذي يأتي عبر هذه الجبال ويمر من هناك يحرم من تلك الأماكن. ومن أحرم قبل ذلك، إن الدولة ربما فتحت طرق وربما تفتح المستقبل، إن نزل وصار ميقات أهل اليمن عن يساره أحرم من حيث ما ينزل من الجبل. ميقات أهل العراق اختلف العلماء هل النبي جعل لهم ميقاتا. الثابت أن أهل العراق لما فتح العراق وأدنى فارس جاء الناس من المسلمين إلى النبي إلى عمر رضي الله عنه وقالوا: إن وادي قرن جور عن طريقنا. فقال: انظروا حظوها من طريقهم، فاختير بما يسمى ذات عرق وهو شمال موضع الإحرام من السيل. وقيل ورد فيه حديث ولكنه لم يبلغ عمر رضي الله عنه، وهذا الأمر ممكن لأن الأحاديث لم تجمع في عهد أبي بكر الصديق ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في عهد علي رضي الله عنهم أجمعين، ما جمعت جميع الأحاديث. ثم إن أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم تفرقوا في الآفاق ما بين قادة للجيوش وما بين مجاهدين، وكل حمل معه علما، وإنما أمكن أن يحاط بأكبر قدر من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن في المئة الثانية من الهجرة أو في المئة الثالثة، لأن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي عرض على مالك بن أنس رحمه الله أن يلزم الناس بالتقيد بالموطأ، موطأ مالك، فقال: يا أمير المؤمنين، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشروا في الآفاق ومع كل واحد منهم ما معه من العلم الذي قد لا يكون مع صاحبه. وقصده رضي الله عنه أن لا يحجر الناس على كتاب معين، وإنما حيث صحت سنة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي. في هذا الحديث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذه الأماكن: هن، أي هذه المواقع التي أشار إليها، لهن، لتلك الجهات التي أشار إليها، ولمن أتى عليهن أو مر عليهن من غير أهلهن. لو مر النجد مع المدينة، أو مر المدني مع طريق أهل نجد، كل واحد منهم يحرم من الميقات الذي مر عليه. وكذلك لو ذهب اليماني وقضي على عن طريق الشام إلى الجحفة، لا يقال انتظر حتى تذهب إلى يلملم، بل يشملهم هذا الحديث: هن لهن ولمن مر عليهم من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ثم هذه كلمة ممن أراد الحج أو العمرة، هذا يبين الحجة لمن قال إن الإحرام لا يلزم، والمسألة فيها خلاف، هل يجب على كل من أراد أن يدخل مكة ولو لم يرد حجا ولم يرد عمرة أن لا يدخلها إلا بإحرام إذا كان لم يدخلها منذ زمن؟ هذا الحديث دليل على أن هذا الأمر غير لازم، لأن النبي قال ممن أراد الحج أو العمرة. أما من أراد مكة لطلب العلم أو للتجارة أو لغير ذلك، للخاطين بها فيها، لا يجب عليه الإحرام. لكن لا يحتال بهذه الأمور وهو يريد الحج، ولكن يقول: لن أبين أن أريد حج حتى لا أتكلف بالإحرام، لأن الله يعلم السرائر. ففي هذا الحديث دليل على أن الإحرام لا يجب إلا على من أراد حجا أو عمرة، وأن من لم يرد شيئا من ذلك فلا يجب عليه إحرام. هذا هو الراجح من كلام العلماء. الثاني أن الإنسان في النبي: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، المقصود من حيث نوى. فمثلا الإنسان جاء من شمال المملكة ولا فكر أن يحج ولا أن يعتمر، وبعدما تجاوز الميقات وقرب إلى مكة فكر وبدا له أن لا يقدم هذا القدوم دون أن يؤدي عمره، فإذا نوى بهذه النية أحرم من موضع النية. الإنسان الذي يتجاوز الميقات بدون إحرام، أو يتجاوز موضع صدور النية عنده بدون إحرام أيضا، يتحمل نتيجة المخالفة. ومن أخر الإحرام عن موضع وجوبه بدون عذر شرعي يكون عليه الجزاء. اختلف العلماء هل هو فدية ذبيحة يذبحها لفقراء مكة تكون فدية جبرا للنقص الذي حصل، ما دام أن الله شرع لمن أراد حجا وعمرة أن يتخلى عن الملابس المعتادة عند وصوله إلى الميقات، وأن لا يتجاوز الميقات إلا متجردا مما كان معتادا عليه من الملابس المعتادة. فإذا لم يفعل مع نيته الدخول في النسك يكون قد ارتكب محظورا. إن كان نوى أنه يدخل في النسك ولكن لاعتبارات أخرى لم يلبس الملابس الإحرام، يكون أيضا لزمه فدية اللباس. في فرق بين فدية اللباس المجرد مجردة، وبين فدية العزم على عدم التقيد بالميقات. عدم التقيد بالميقات يوجب فدية مثل فدية التمتع والقران. وأما فدية انتهاك حرمة الإحرام بعدم التقيد باللباس، هذا تدخل في فدية التي ذكر الله في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأن من لبس لباسا ممنوعا، لبس عمامة، لبس غطاء الرأس وهو محرم، إن كان جاهلا وتنبه وألغاه لا شيء عليه، لكن إن كان متعمدا فعليه فدية، وهي فدية اللباس. هن لهن وللمرأة، ومن كان ذلك من حيث أنشأ الحديث حتى أهل مكة. هذا في الحقيقة أن كلمة حتى أهل مكة في الحديث الآخر المقصود فيها إحرام أهل مكة في الحج، وأما من أراد أن يحرم من أهل مكة وهو في مكة أو وصل يحرم بعمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل، وإذا لم يخرج وأحرم من داخل الحرم فقد اختلف العلماء هل تصح أو لا. وفي قول من يصححها يكون وجب عليه فدية مثل فدية التمتع القران، إلا أن فدية جبر النسك فدية لا يحل لباذلها أن يأكل منها، وإنما هي تكون صدقة لفقراء مكة. وفدية هدي التمتع والقران يشرع له أن يأكل منها، هذا هو الأفضل، وإنما لا حرج عليه لو لم يأكل منها، شغل عنها أو سلمها لجهة لا تمكنه توصله إليه إلى غيره فلا حرج. هذا مجمل فيما يتعلق بالمواقيت. إذا مر خرج إنسان مثلا يأتي من جهة الجنوب وهو يقصد أن يأتي بعمرة، ثم قال في نفسه لا أذهب إلى المدينة، وفي عودته من المدينة أحرم، يكون في عودته من المدينة عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة، لأنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذا مجمل ما يتعلق بالمواقيت. ينبغي للإنسان إذا كانت عنده همة حج أو عمرة أن يحرص على أن يأتي لكل ما ينبغي أن يؤتى به في أداء هذا النسك، من ذلك التقيد بمواطن الإحرام. قد يأتي الإنسان في طائرة يخشى أن يغلبه النوم وهو في الطائرة، ينوي في قلبه أنه دخل في النسك وإن لم يصل الميقات، هو الأفضل أن لا ينوي إلا عند وصول الميقات، لكن لأن حركة الطائرة لا تمهل الواحد بأن يتهيأ، فالاحتياط ينبغي أن يلتزم فيحرص قبل أن يصل، لأن بعض الناس ينوي أنه سوف يحرم ويقول إذا حاذيت الميقات أحرمت، ثم بذلك يغلبه النوم فينام. هو لو لن يترك هذه ونوى أنه في نسك هي تعد بالدقائق، وإذا به في الميقات ينبغي للإنسان أيضا أن يحسب حساب ذلك. هؤلاء الذين يأتون من غرب البحر الأحمر، وبخاصة يأتون كثير من السودان، إن كان مجيئهم فيما يقابل مدينة جدة تماما ليس فيه ميلان من الجنوب أو من الشمال، هؤلاء يصدرون حتى يصلون إلى الساحل، لأنهم إلى أن وصلوا إلى ساحل البحر ما حاذوا ميقاتا، فلا حرج إذا أحرموا. جدة ليست ميقات إلا لأهل جدة، لأنها ميقات لهم، لأن كل من أنشأ نية النسك وهو في منزله عليه يحرم من منزله، ولا يقال لمن كان منزله على ضفاف البحر ما يجوز له أن يقول أصبر حتى أني أصل إلى كل ستة أو سبعة في طريق مكة ثم أحرم، لأن النبي يقول من حيث أنشأ، ومن كان دون ذلك فمن محله. قال حتى أهل مكة يعني يحرمون لأحد من مكة. هذا مجمل ما يتعلق بهذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأمر، وهو لم يذكر فيه الظاهر لي لم يذكر فيه العقيق، فإنما ذكر الحليفة والجحفة ويلملم وقرن.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هو ذكر أنه لم يسمع يلملم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قال بلغني. ولا شك أن الصحابة عندما يقول واحد بلغني إنما يقصد أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو ثبت أيضا من غير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فما كان في حديث عبد الله بن عمر هو مؤيد لما كان في حديث عبد الله بن عباس حيث المواقيت. ولهذا أجمع العلماء على هذه المواقيت من عهد الصحابة رضي الله عنهم، ثم في عهد الأئمة الأربعة وعهود علماء الإسلام قرنا بعد قرن، يتعارفون على أن هذه الأماكن التي بينها أصل الهدى صلى الله عليه وسلم هي المواقيت المكانية للإحرام، لأن هناك مواقيت زمنية هي أشهر الحج بالنسبة للحج، وأما العمرة فليس لها وقت محدد في الزمن، جميع أيام السنة صالحة للاعتمار. وما فيها الخلاف فهو خلاف بسيط، بعض العلماء لا يرى جواز الاتيان بعمرة في يوم عرفة، أو بعضهم يقول لا يأتي عمرة في يوم الحج الأكبر، لأن هذا. لكن الصحيح أن أيام السنة كلها مجال لمن أراد أن يعتمر. فما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقوله أنه لم يبلغه لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا مما يدل على مدى تحري الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم العلم، وأنهما لا يتجشمون الشيء بدون حصول يقين لديهم، مع أن عبد الله بن عمر ما سافر النبي صلى الله عليه وسلم لحج أو عمرة إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويندر أن ينقل حديث في المناسك تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويكون من قد يكون حاضر، لكن ابن عمر كغيره من البشر قد يحفظ كل ما سمع ويستقر دائما، وقد تفوته بعض الكلمات، وقد لا يكون عند النطق في بعض الكلمات كان من حضر، قد يعتري الإنسان أمر لا يمكنه من الاستماع في بعض اللحظات. لكن من فضل الله جل وعلا على الأمة وجميل إحسانه بها أن أعمال المناسك كانت مضبوطة محصاة، وألف العلماء في الأحاديث والآثار الشيء الكثير الذي إذا قرأه الإنسان تعجب من توفر هذه الهمم عند أولئك الأخيار وما نقلوه لمن جاء بعدهم. هذا من جميل إحسان الله جل وعلا بنا وبهم، فلله الحمد والمنة على ما نعلمه من النعم وعلى ما لا نعلمه، فإنه ما من نعمة فينا إلا من ربنا جل وعلا.
أحسن الله إليك. المواقيت الزمانية وأحكامها.
مواقيت الزمانية بالنسبة للحج هي شهر شوال وشهر ذي القعدة، وعشر ليالي ذي الحجة من انتهت هذه المدة وهو لم يدخل نسك حج فإنه لا يكون قد أدرك الحج، ومن انتهت هذه المدة أي آخرها ليلة عرفة ليلة النحر وهو لم يصل إلى عرفة فإنه قد فات الحج. واختلف العلماء هل يجوز لأحد أن يحرم بالحج في رمضان؟ الله قال في كتابه الحج أشهر معلومات، وبين سيد البشر هذه الأشهر، فدل على أنه لا يجوز لأحد أن يحرم بالحج في غير أشهره. اختلف العلماء في من أحرم في غير أشهره، أنه إذا أحرم قدم محرما في مكة في غير أشهر الحج وصل إليها في رمضان ولم يؤدي عمره، أن إحرامه هذا لا يكون منعقدا للحج إلا بتجديد نية الإحرام. لو أراد أن يمكث محرما إلى يوم النحر من ليلة عيد الفطر لا يقال أن هذا أمر حرام نهائيا، لكنه أيضا يحتاج إلى أن يجدد النية، لأن النية السابقة انعقدت في غير وقت الحج. هذه المدة الزمانية التي هي شهران وعشر ليال، إذا انتهت الليلة الأخيرة من العشر دون أن يكون وصل إلى عرفات فاته الحج. علما ذكروا أن من أحرم بالحج في أشهره ثم فاته الحج لن يصل عرفة في يوم عرفة إلى أن طلع فجر ليلة العيد يتحلل بعمره، لا يكون ذلك حج.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.
هذا الحديث يتعلق فيما يلبس في المحرم. السائل سأل ما يلبس، والجواب جاء بما لا يلبسه، لأن هذا هو الذي يمكن حصره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم عليه في إحرامه أن يحرم في إزار ورداء، وأن لا يلبس عمامة ولا شعارا. الشعار هو اللباس الداخلي لمن يلبس ما يكون على الجلد، ما سمى في وقتنا فانيلة وهو اسمه شعار. ولا السراويل، وكما معروف أن السراويل ليست جمع وإنما مفرد. اسم هذا اللباس سراويل بصورة منطق الجمع، لكنه شيء واحد، ولذلك المتنبي لما ذكر قال سراويلاتها، تغزل في امرأة فذكر سراويلاتها جمع سراويل. فهو بهذا النص كذلك لا يلبس المحرم ثوبا، وليس المقصود فيه أنه الثوب الذي نعتاده احنا كالثوب، وإنما يسمى الرداء والإزار يسمى ثوب. قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. ورجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة وهو محرم متلطف بالطيب ولابس جبة، قال ما أفعل عمرتي؟ فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما سري عنه قال السائل أين السائل؟ فحضر قال انزع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الطيب الذي في ملابسه واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. ويبدو أن الواحد في ذلك الوقت يعرف كيف يصنع في الحج، للنبي حاله لا يحيله على مجهول وإنما حاله على شيء معلوم. النبي نهى أن يحرم الإنسان بالخفين وهي ما يلبس في القدمين، وكانت الخفاء في ذلك الوقت لها ساق، الخف لها ساق، فقال فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين. ثم هو في مكة في عرفات لما ذكر الخفين لم يذكر القطع، اختلف العلماء كيف أيؤخذوا بالنص الصريح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، أو يأخذ بإطلاق الحديث حديث ابن عباس الذي ليس فيه قطع خفين وإنما فيه يلبس الخفين. واجتهد العلماء في التبيين وتعليل عدم ذكر القطع وأثر السكوت عنه، فرجح من رجح بأن عدم القطع هو المطلوب، لأن القطع إفساد للمال وإتلاف، وهو مشمول في حديث كنت نهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال إلى آخر الحديث. وممن رجح هذا الإمام أحمد بن حنبل وغيره واجد كثير، قال إنه لما قال يقطعهم أسفل الكعبين ثم قال في المرة الأخيرة وليلبس خفين ولم يقل يقطعهما دل على أن ترك القطع يعتبر نسخا للقطع. الخفاف الآن في الغالب صارت بدون ساقين إلا ما نذر، ولذلك من لم يجد نعلين الأفضل أن يحرص الإنسان على الإحرام بنعلين في قدميه. لكن قد يكون بعض الناس لا تثبت النعلان بقدميه، أو قد تكون حاله إذا لبس النعلين لا يجد راحة، إلى غير ذلك ما هو معروف عند كثير من الناس ما تكون حاله تختلف عن حال الآخرين. إذا لم يستطع هذا يلبس الخفين اللتين لا ساق لهما، وكل الإنسان يجتهد في أن يختار ما لا ساق له حتى لا يقع في مسألة خلافية، لأنه إذا أخذ شيئا لا ساق له وهو الأكثر صار سالما من مخالفة حديث وليقطعهما أسفل الكعبين. وإذا كان الحديث الآخر ناسخا صار لن يضره ذلك النسخ لأنه قد تجنبه في الأصل. قد يحتاج الإنسان إلى لبس أشياء لضرورة تقتضيها حاله، هذا يلبس ويأخذ جانب الفدية، كما أنه إذا كان حلقه رأسه قبل يوم النحر مما تستدعيه ظروفه وحاله كان عليه أن يحلق، لكن يؤدي الفدية كما في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهه كأن في رأسه رضي الله عنه قروح، فلا يتمكن من هذا، فقال النبي له أيؤذيك هوامك رأسك؟ قال نعم، قال احرق رأسك وذبح شاة فدية. وحلق الشعر واللباس ومس الطيب هذه من المحظورات على المحرم، إذا فعل شيئا منها إن كان اختيارا فهو يأثم ولو ترتب عليه فدية، وإن كان للحاجة فهو لا يأثم لكن عليه أن يؤدي الفدية.
ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس،
لا يحرم بإحرام قد صبغ بالزعفران أو بالورس، والورس ذكر العلماء أنه من النباتات التي كانت تكثر في اليمن، وكان في اليمن في ذلك العصر أكثر تطورا من منطقة الحرمين، ولذلك يوجد عندهم شيء من النسيج القطني، والورس يكثر في بلاد اليمن، والصبغة لها تعلق بالجسد، يقولون تردع أي يتناثر شيء من الصبغ التي في الثوب على جسد الإنسان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم لباسا مسه ورس أو زعفران، والزعفران شيء معروف عند عامة الناس، لكن الورس لعدم انتشاره بين الناس إلا لمن يعتني ذلك أو يتاجر في هذه النباتات يجهر أغلب الناس.
وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين،
حديث البخاري هذا الذي فيه الزيادة جاء بزيادة يتعلق بالمرأة، المرأة لما يطلب منها أن تتجنب أنواع الملابس بما في ذلك الشعارات الداخلية والسراويل وغير ذلك، إنما نهيت عن النقاب، والنقاب كان من الألبسة العربية الموجودة في الجاهلية، والنبي ما حرمها على الناس كلهم وإنما حرمها على المرأة الحاجة، وهو يسمى نقاب لأنها تجعل أمام العينين كل عين أمامها نقب بقدر ما ترى من ذلك الثقب، ولا يرى تفاصيل شيء من وجهها. وكان العرب حتى في الجاهلية لهم عناية في ستر وجوه النساء ويغضون الطرف أيضا كما يقولون، أظنه الأعشى وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وامرأة النعمان كما في قول النابغة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، النصيف هو غطاء الرأس والوجه، فلما سقط وهم أمامها النابغة والملك ذكر أن الصيف لما سقط اتقتنا باليد، جعلت يدها أمام بيننا وبين وجهها، ثم من أجل تبرئتها قال ولم ترد إسقاطهم. على قصتي في قصيدة تلك التي قال له النعمان صفها وتسمى المتجربة، فمن بدأها في القصيدة في قصيدتها تلك الدالية. فقصدي أن هذا أن غطاء الوجه كان عند العرب حتى في الجاهلية، ولذلك قصة مثلا من الأمثال العربية وإن لم تكن دليلا لكنها تبين ما كانت عليه حال العرب. رجل أضاع حمارين وخرج يطلبهما لأهله، فرأى امرأة حسنى أعلى الوجه فشغله النظر إليها، فكأن اللثام سقط فظهرت أسنان منفرة، فلما سقط اللثام قال ذكرني فوكي حماري أهلي. فالشاهد فيه أن العرب كانوا يعتنون بستر وجه المرأة، ولذلك يقول ثوبة بن الحمير وكنت إذا ما زرت ليلة برقعت وقد رابني منها الغداة سفورها، يعني أراد أن يجتمع بها تتبرقع تلبس البرقع. والثاني يقول إذا شق برد شق بالبرد برقع دواليك حتى كلنا غير لابس. هذه من سفاهات أهل المجالس، وهذا الذي يتحدث عنه هذا الشاعر وهو عابد بن الحسحاس. إذا تعمدت الفتيات عبثا بالشخص وشقت برده شق برقعها، فقال إذا شق برد شق بالبرد برقع، إذا شق برد شق بالبرد برقع دواليك، يعني هكذا الأمور يدور بعضها على بعض حتى كلنا غير لابسين. فالشاهد فيه أن العرب ما كانوا ممسوخين كالحال الآن للأسف. ترى النساء إما تجدن حواسل الرؤوس في أكثر بلاد العالم العربي، أو بحجاب مغري وليس بساتر، وهذا من البلاء والشر. وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال الدين أن تفقه القبيلة يعني أو البلد أو الأمة حتى لا يكون فيها المنافق والمنافقان، فهما ذليلان مغموران. ومن إدبار هذا الدين أن تفسق القبيلة فلا يكون فيه إلا المؤمن والمؤمنان، فهما أيضا مغموران ذليلان فيها. ولا شك أن لله جل وعلا في حياة خلقه الحكم الباهرة، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ أمة محمد في أخلاقها وعقيدتها وسائر أحوالها، وأن يرزقها حسن الاستقامة وصدق التمسك بدين الإسلام.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل المحرم.
هذا الحديث حديث ابن عباس لم يذكر فيه قطع ساقي الخفين، واحتج من لم يرى قطعهما بأن قطعهما إتلاف لذلك المال وإفساد له، والله جل وعلا يحب من عباده أن لا يفسدوا أموالهم. وحديث الذي أشرت إليه كنت نهيتكم عن ملع وهات ووعد البنات وإضاعة المال إلى آخره، فإضاعة المال الإنسان لا يملك ماله أن يعبث فيه كما يشاء، لا يتصرف في ماله إلا في حدود ما يأذن به الشرع، وما تجاوز ما أذن به الشرع فهو عمل في ماله لا يملك القيام له. فحديثنا عباس هذا حجة لمن قال إن الأمر على آخر الخبرين، لأن حديث ابن عباس هذا كان في عرفة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ما أن من لم يجد الخف النعلين يلبس الخفين، مما يدل على أن استعمال النعلين هو اللازم الذي ينبغي أن يعتني به إلا من لم يجد، ويلحق بمن لم يجد من لا يستطيع استعمال النعلين، قد يكون في القدم جرح، قد يكون فيها أشياء تجعله غير قادر على استعمال النعلين. نقف على حديث ابن عباس في أسئلة، ونشوف الحديث التي في العمدة، هل المدة الباقية إلى الحج تأتي عليها ولا نمدد في بعض الأيام زيادة وقت؟
لا بأس إن شاء الله أنها تكفي، وإن احتجنا زدنا يا شيخ، رأيتم ذلك؟
أبدا ما عندنا العدد.
أحسن الله
إليك. وأيضا أحب أن الأخوان يعتنون في ما يتعلق بمناسك الحج، ومن يكون عنده إشكال يحرر إشكاله حتى إذا جاوز الحج، وإذا الواحد احتاط لاحتمالات ما تكون من إشكالات يكون قد اطلع عليها.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. أستأذنك في عرض الأسئلة سماحة الوالد. سماحة الوالد، هذا يسأل يقول: كثير من الإخوة من أهل السودان ومن خلفهم من ديار من المغرب يحرمون بعد دخولهم مدينة جدة سواء كانوا بالطائرة أو بالبحر، فهل هذا صحيح؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت هذه ترك الناس ليحتاطوا لأنفسهم بأخذ أسباب التقيد بتنفيذ ما أمر به عليه أفضل الصلاة والتسليم. لا شك أن من يأتي من الغرب كالذي من شمال السودان هو سوف يحاذي رابغ قبل أن يصل إلى جدة، ففي هذه الحال يكون تجاوز المحاذات. أما إذا كان يأتي بخط عمودي مستقيم إلى أن يصل إلى جدة بحيث لا يمر في نقطة معينة يكون قد حاذى ميقات من المواقيت، هذا يمكن أن يقال إحرامه من جدة، لكن ينبغي أن يكون في إحرامه من جدة من حال ما يصل إليها. بعض علماء مكة في القديم بحث في موضوع مكة جدة وأبدى إبداء بأنها ميقات، وخالفه العلماء وقته، خالفه علماء وقته في ذلك الوقت، وقالوا أن جدة ليست ميقاتا لأحد، ويمكن أن تكون ميقات لمن يأتي أيضا من أقصى الشرق، لأن المدة الزمنية التي بين موقع الإحرام ومكة لم يجعلها النبي عليه الصلاة والسلام مقياسا، فإن المدينة ميقاتها أبعد المواقيت عن مكة، ويأتي بعد ذلك ميقات أهل الشام، ثم لما تتغير الطرق أو تغيرت وذللت بعض الصعاب قصرت المسافات، لكن المدينة لم تقصر المسافة من ذي الحليفة إلى مكة، هي أطول مسافة بين ميقات ومكة. إذن بعد المسافة ليست هي هدفا أو ميزانا حتى يقال. ومن يأتي من يمين أو شمال كمن يأتي من جنوب السودان الأقصى هو إذا أراد أن يقيس قياسا مستقيما إلى يلملم يجد أنه يحاذي يلملم قبل أن يخرج إلى جدة، فينبغي للناس أن يحترصوا على ذلك. نعم.
حسن الله عليكم سماحة الشيخ، هذه تسأل تقول: ماذا في إحرام المرأة لو لبست شرابا أو وهي تعتمر؟
المرأة إنما منعت من لبس القفازين جوارب اليدين، ولم يتحدث عن غطاء القدمين، فلا حرج عليها لو لبست خفين أو لبست غطاء القدمين من المنسوجات، لا حرج في ذلك.
نعم، وأحسن الله إليك. وتسأل أيضا عن اللثام بدلا من النقاب حتى لا تقع في محظور الشرعي، هل يجوز؟
هي الأصل أنها لا تلبس اللثام ولا النقاب، لكن إذا كافت نظر الرجال إليها كما في حديث عائشة أسدرت خمارها على وجهها.
أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ، سأحج هذا العام بإذن الله مع حملة خيرية، وهذه الحملة لمن لم يحج ولم يسبق له الحج، وليس لمن لا يملك مالا، وسمعت أنه من أراد أن يحج حجة الإسلام فالأفضل في حقه أن يحج بماله وليس مع تلك الحملات، فما هو القول الصحيح في ذلك؟
النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لم يأتي عنه حديث صحيح أن الإنسان عليه أن يحرص على أن ينفق من ماله ولا يحج إلا من ماله، لكن الله جل وعلا ذكر أن من لا يجد فهو معذور لمن استطاع إليه سبيلا، ولم يأمر أحدا بأن يتسول ويطلب من الناس أن يحجوا به حتى يدرك الحج. هو إذا لم يجد ما ينفقه على نفسه في حجه فهو معذور. إذا تبرع أحد وبذل له نفقة الحج أو تكفل به حاج فلا حرج عليه في ذلك كله إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. ويسأل أيضا هذا آخر، يقول هل يجوز لي أن أخذ اسم أخي العسكري وأحج في حملة عسكرية باسمه ولو كان غير نظامي لظروفي المادية؟
لا، هذا لا يجوز، لأن هذا كذب، ولا ينبغي للإنسان أن يستعمل ذلك في أمر في أداء مال دنيوي، فكيف لأداء عبادة هامة؟ ينبغي للإنسان أن يكون شديد التمسك بما يبرئ ذمته في أداء مناسك الحج.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من كانت بداية نيته للإحرام من الرياض وعنده سفر إلى جدة لعمل طارئ، ومن ثم يريد أن يأخذ عمره بعد يومين أو ثلاثة، فمن أين يحرم؟
من كان عازما على الإتيان بعمره وسافر من الرياض إلى جدة، فعليه إذا عزم على التنفيذ أن يخرج إلى الميقات، وإذا لم يخرج يكون قد تجاوز الميقات بدون إحرام، وعليه الفدية وهي ذبيحة يذبحها لفقراء مكة. أما إن أحرم وخذ حوائجه التي ذهب إليها وهو في حال إحرام، ولو بات ليلة أو ليلتين في جدة فلا حرج عليه، وإن ذهب عن طريق الطائف فبينه وبين مكة ميقات، لا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول هل هناك وقت فاضل للعمرة غير شهر رمضان؟
النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما ذكر رمضان وأخبر أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ تعدل حجة معه صلى الله عليه وسلم،
اللهم
وبقية العام كله جائز. إذا فكر الواحد وقال الأشهر الحرم هي من حيث الجملة أفضل الشهور، أرجو أنه لا حرج في ذلك، لكن عدم التقيد هو الأولى، لأن النبي ما قال ومن لم يجد يعتمر في رمضان فليعتمر في ذي القعدة أو في شهر الله المحرم. النبي لما ذكر الصيام وسئل عن أفضل الصوم بعد رمضان قضى شهر الله المحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما هو جزاء من أحرم من موضع نيته أي من موضع بلده، هل عليه جزاء وفدية؟
لا، إذا أحرم من بلده قبل الوصول للميقات هو خالف السنة. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لو شاء أحرم من بيته، لكنه ذهب ولم يحرم إلا من ذي الحليفة. ولما أحرم أحد الصحابة من شرق العالم الإسلامي وبخه الخليفة عثمان رضي الله عنه وقال تريد أن يتحدث الناس أن واحدا من أصحاب النبي أحرم بلد كذا وكذا. إذن التقيد بما تقيد به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجمال والكمال.
أحسن الله إليكم، هل يلزم الوالد أن يتكفل بحج ابنه حجة الإسلام؟
هو غير واجب لأن هذا ليس من النفقة، لكن إذا بذل ذلك فهذا من الإحسان للولد من الوالد.
من تجاوز الميقات بغير لبس الإحرام ولكنه أحرم بعد ذلك لكي يتخطى نقاط التفتيش، هل حجه صحيح وماذا يلزمه؟
لا شك أن من نوى الدخول في النسك في الميقات وزور الوضع في حال كأنه لا يريد الحج ولم يحرم فتجاوز المراقبين وأحرم هو يأثم في المخالفة هذه، وعليه أيضا فدية اللباس، والحج ليس صحيح ليس بالباطل.
أحسن الله إليكم، بعض العلماء يستدل بجواز لبس النقاب للمرأة بحديث الذي جاء في البخاري ولا تنتقب المرأة، فالأصل أنها تنتقب إلا في الحج والعمرة، فهل هذا الاستدلال صحيح؟
أن أول شيء النقاب ليس بمحرم الشرع، وكذلك البرقع ليس بمحرم في الشرع، المهم أن لا يكون برقع فتنة، لأن بعض البراقع تكون أدعى للافتتان فاجعل الملامح المثيرة أكثر وضوحا، لكن ما دام أن أصل البرقع مباح سفر الوجه والنقاب كذلك، ثم نزلت آية الحجاب واحتجبت، تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت مثل خيرا من نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط لهن سود فشققنها وتلفعنا فيها تلفعنا بها وشهدنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رؤوسهن كالأغربة. ومعلوم أن الرأس كالغراب أنه وجه مستور، عندما يلافي الخمار على الوجه يبقى له رأس كمنقار الغراب في أعناق، وتلك المروط ليست مروطا رخية لينة، لا، أول شيء النساء الأثواب في ذلك الزمن هي أقرب للخشونة ليست في حال النعومة، فعائشة تذكر هكذا. عائشة في قصة لفك تقول عن صفوان وكان يراني قبل نزول الحجاب، مما يدل على أن الحجاب أمر لازم، لكن لما أن اتسعت الرقعة رقعة العالم الإسلامي وتساهل الناس في كثير من البلدان ثم غشيهم في صدر الإسلام غشيتهم النساء الأجنبيات غير المسلمات، ولذلك حتى الأمة لا يشترط لها في الحجاب ما يشترط لغير الأمة.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، لقد تعرضت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لسباب من الروافض، ما موقف المؤمن وكيف ينصر أم المؤمنين، وما موقفه من بيانات الاستنكارة جاءت من الرافضة داخلهم؟
أولا بالنسبة للرافضة الاثني عشرية فليس أمرهم على عائشة فقط، هم في الحقيقة يرون أن أهل السنة كفار، ولذلك يقولون إذا أرادوا يستهجنون شيء قال وهو الذي تقوله العامة، وإذا قالوا في كتبهم العامة فهم يقصدون أهل السنة والجماعة عموما، لكنهم في تماديهم في العدوان يكفرون أثقل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا، أبو بكر ثم ثاني الصحابة منزلة أيضا بعد أبي بكر عمر، ثم ثالثهم عثمان، فيرون كفر هؤلاء ثم يردون على القرآن. الله جل وعلا قال عن عائشة: أولئك مبرؤون ما يقولون، يقولون لا غير مبرأ، زانية. ينبغي للواحد أن يحرص بقدر المستطاع على أن يدافع عن الشرف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ينبغي لطالب العلم أن يقرأ ما يكتب. وفي هذه التدخلات يحسن بالشخص إذا تداخل أن يذكر مستندا من الفضائح التي عليهم. أنا لم أشاهد هذه القنوات لأني أعرف اللي عندهم أكثر مما ينشر في القنوات، لكن الله أراد أن يفضحهم فتجرأوا. سمعت بعض إذاعاتهم في جوازية الاستغاثة بفاطمة رضي الله عنها وبالحسن والحسين، ثم لجهلهم الحسن أفضل من الحسين وتعظيمهم للحسين، وعلي رضي الله عنه أفضل من الحسن والحسين، ولا يعظمون علي رضي الله عنه كما يعظمون الحسين، إلى غير ذلك من ضلالتهم. لكن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن، نسأل الله العافية.
نسأل الله السلام عليكم. حسن الله إليكم. تقوم بعض القنوات الفضائية بمناظرة الروافض وغيرهم من أهل النصارى، وتقوم كذلك بعرض أقوال القوم ثم نقدها. سؤالي: هل هذا من الحق في شيء؟ أحسن الله إليكم.
كل ما بين فساد ما عليه المفسدون وعظاه وأبان ما يعتمده أهل الحق ونصره وفعل ذلك يبتغي به وجه الله، فهذا لا شك أنه من جوانب الأجر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يكثر في بعض الأوراق ذكر اسم الله تعالى واسم من أسمائه، هل إذا وضع القلم وأزال الاسم بوضع خطوط عليه بحيث يتغير شكلها، هل هذه طريقة مجزية؟
ما فهمت.
اسم الله عز وجل إذا وجد في ورقه شطب عليها، أحسن الله إليك، هل هذا يكفي؟
أحسن شيء مزقها. الصحابة رضي الله عنهم لما نسخ القرآن بالمصحف الأم أحرقوا بقية الأوراق، فالإحراق لا يبقي لها شيء.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب محتار بين كلية الشريعة وكلية الطب، فما توجيهكم لي حفظكم الله؟
لا شك أن كلية الشريعة أفضل. الكليات الشرعية هي بالنسبة لأمر الدين هي أفضل من بقية الكليات. وفي أمر الدنيا انظر للشيء اللي تعتقد أنك تصل فيه إلى ما تستغني به بإذن الله عن الخلق، هذا شيء آخر. تحصيل علم الشريعة يستفيد الإنسان منه في بيته، في أهله، في نفسه، في من يعاشرهم ويعاشرونه. علم الطب هو في الحقيقة العلم الذي لا يستغني الناس عنه، لكن العلم الحقيقي الذي لا يستغني عنه أحد هو علم الشرع. يأتي بعد علم الشرع علم الصحة، لأن الإنسان لما يتعلم الشرع سيستفيد من علمه ويستفاد، لما يتعلم الطب إذا لم يمرض هو سيستفاد منه، فائدة محققة. في أمور الدنيا أفضل شيء يفعله الإنسان في مطالب الدنيا إذا حصل الطب.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للرجل أن يقص أو يحلق لحيته من أجل عمله ووظيفته؟ هل يجوز للرجل أن يقص أو يحلق لحيته من أجل عمله ووظيفته؟
لا، لا يجوز للإنسان أن يرتكب معصية وهو يستطيع أن لا يرتكبها. النبي يقول: لا معصية لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة بالمعروف، إذا قدر أن يمتنع يجب عليه أن يمتنع.
أحسن الله إليكم. بعد صلاة العشاء ستبدأ الدروس التأصيلية، وهي دروس منهجية سنتين دراسيتين يشرح فيها 10 متون علمية في يومين في الأسبوع، فكلمة لكم حفظكم الله حول هذه الدروس وحث الطلاب على الاستفادة منها، تأصيل الطالب العلم خاصة في بدايات طلبه للعلم.
هذه الدروس التأصيلية في أي محل؟
هنا يا شيخ مقام مشايخ يشاركون لنا. عموما التأصيل لطالب العلم أحسن الله إليك.
على كل حال ينبغي الواحد أن يحرص على أن يؤصل معلوماته، ومما لا شك فيه أن تأصيل المعلومات معرفة الدليل ومعرفة الاستدلال به وحسن استنباط الحكم من الدليل. ولا شك أن الدليل حقا ما قاله الله جل وعلا أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك إنما يحتج به إذا كان مستنبطا مما قاله الله جل وعلا أو قاله رسوله عليه الصلاة والسلام. ينبغي لطالب العلم أن يبذل ما يستطيع لتأسيس علمه وتأصيله على أصول صحيحة، والله المستعان.
أحسن الله إليك وبارك الله فيك شيخنا، ودعك الله بالطاعة. اللهم صل وسلم.